بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج مساء الاثنين. أيها الكرام، كثيرا ما نسمع المفكرين والمصلحين ورجال التربية يقولون يجب على الإنسان أن يكون مجتهدا، صبورا، مثابرا، فاعلا، منجزا، منظما ومبدعا، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المفردات، لكننا لا نسمع أحدا يقول لنا كيف يمكن أن نفعل ذلك. في الواقع لن يستطيع أي شخص أن يصبح ناجحا ومميزا دون أن يتمكن من تغيير نفسه والتحكم في ذاته، فالذات هي ما يمتلكه الإنسان من مشاعر وأفكار وإمكانات وقدرات، وإدارتها تعني استغلال ذلك كله على الوجه الأمثل لتحقيق الأهداف والآمال والغايات. ولكن عزيزي المشاهد، هل نعرف أنفسنا جيدا؟ هل نجيد تحديد أهدافنا في الحياة؟ كيف ننظم أوقاتنا ونسيطر على رغباتنا؟ كيف نخطط لعملنا ونرفع إنتاجيتنا؟ حلقتنا اليوم أيها الكرام بعنوان فن إدارة الذات، ونرجو أن تجيب عن كل هذه الأسئلة التي طرحناها في المقدمة. يسعدنا أن نستضيف ونسأل ونسعد في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام والمستشار والباحث التربوي والأسري، وذلك الترحيب باسمكم جميعا، فحيا الله الدكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبهم.
سعداء بأن نلتقيك على في موعد جديد في شهر جديد في مساء آخر من مساءات الاثنين ومساءات الإيجابية وإدارة الذات، والحديث إلى الشباب الذين هم لا شك عماد هذه الأمة. ومن هذا المنطلق أريد أن أسألك، عندما اخترت أنت فن إدارة الذات موضوعا لحلقة هذه الليلة، لماذا اخترته ولم تختر موضوعا آخر وفنا آخر وإدارة أخرى؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. عودا على بدء، نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن الشباب وأهميتهم ودورهم أيضا في هذه الحياة وعن دورهم في هذه الحياة، وذكرنا أن عددا ضخما تحوي هذه البلدان العربية، حيث وصل عدد الشباب فيها إلى 160 مليون شاب عربي، هم بحاجة بلا شك إلى نوع من وضع خطة لهذه الحياة وخريطة لهذه الحياة يسير عليها الإنسان على هدى وبصيرة. ثم بعد ذلك أنعشنا روحنا التي قتلت عبر كثير من العبارات التي نسمعها أو التصرفات التي نعيشها في بيوتنا أو شوارعنا أو في غيرها من الأماكن التي فيها جلد للذات. ولهذا كان الحديث في المرة الماضية عن الإيجابية، ألا وهي قضية الإرادة، أن يملك الإنسان نوعا من الإرادة، بل إرادة قوية تؤهله إلى أن يخوض غمار هذه الحياة دون تلكؤ أو تكاسل. ولذا نحن اليوم نكمل ذلك الشطر، لأن من يتحدث عن إدارة الأمم ونهضتها وكذلك عن شبابها يرى أن ثمة قضيتين كبريين ينبغي للمجتمعات أن تعتني بها وكذلك الشباب، الإرادة والإدارة. فقد يكون لدى الإنسان إرادة ولكن لا يملك إدارة، فإذا تحددت وجهة الإنسان في هذه الحياة وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمال فكل ميسر لما خلق له، هذه البوصلة. نحن بحاجة في القسم الثاني إلى الساعة، إلى الإدارة الصحيحة لحياتنا. نحن منذ أن نستيقظ ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، نحن نستيقظ في هذه الحياة ولدينا 24 ساعة. ما هو الاستثمار الأمثل لهذا الوقت، وكيف يمكن إدارة هذا الوقت حتى نصل إلى بغيتنا ونجاحنا الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة؟ اليوم إذا قلبت نظرك في هذا العالم ستجد أن هناك دول وأمم أصبحت مضرب المثل في القوة، في التحضر الصناعي، ونحن نتكلم الآن على جانب دنيوي، لكن نحن يميزنا أن هذا النجاح الذي نتحدث عنه في اليوم وإدارة الذات الذي نتحدث عنها اليوم هي في الحقيقة جانب دنيوي وجانب أخروي. لماذا؟ نحن لسنا مثل أولئك الغربيين الذين يريدوا أن ينجحوا فيحققوا إنجازات في مجال الطيران والأسلحة والتقنية وغيرها من الأشياء، هذا نحن مطالبين به كمسلمين. لكن في جانب آخر، وهو أن ما نفعله اليوم نحن سنجنيه في الآخرة، وأن كل خسارة ولحظة هنا سنتحسر عليها في الآخرة، إما في اللحظة التي سنفارق فيها الدنيا وإما في اللحظة التي سنلاقي الله عز وجل فيها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري عند ابن السني في عمل يوم الليلة والنساء كذلك قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هذه المواضيع نحن نطرحها اليوم، نطرحها كمسلمين، ونحن نستشعر أن كل ثانية كل دقيقة لها ثمن، لها قيمة في الآخرة. والفرق بين أن يدخل أبو طالب الجنة أو يدخل النار هي لحظات، لو نطق فيها بتلك العبارة لتحولت حياته رأسا على عقب. نحن اليوم بحاجة أن نفهم هذا المفهوم، وهو أن قضيتنا ليست قضية دنيوية فقط، وأن اعتناءنا بإدارة الذات سوف يصنع منا جيلا مميزا ومجتمعات مميزة ودول مميزة، وسيصنع منا أيضا مسلمين مميزين في الآخرة. هذه قضية لا بد أن تكون واضحة في أذهان الشباب.
جميل، وهذا بالتأكيد لا يصب باتجاه أنه الاهتمام فقط بأمور الآخرة ونسيان النصيب الواحد في الدنيا.
لا أبدا. أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر وربى أصحابه على هذه القضية: أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي وأصلح لي آخرتي. نحن أمة عبادية حضارية، وأي شاب يريد أن يسير بطريقة صحيحة لابد أن يلتفت لهذا الأمر. وبالمناسبة دعنا ننبه على هذه القضية، بعض الإخوة لديهم حساسية من بعض الألفاظ الإدارية التي تخرج أحيانا في الدورات ونحوها، ويحصل عنده قشعريرة من الإقدام على هذه الأمور، وخاصة إذا كان هو في مجال شرعي ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه القضايا التي نحن نذكرها اليوم لها أصولها الشرعية في الكتاب والسنة وممارسات أهل العلم عبر القرون كلها. كونها خرجت باسم معين ليس معنى هذا أن المحتوى سيكون محتوى يعني غير جيد، لا. نحن ينبغي أن نستشعر بأن فن إدارة الذات هو منهج إسلامي حرصت عليه الشريعة وأصلته في الكتاب والسنة، وأن كل القفزات الحضارية التي حصلت الأمة عبر الزمن هو بإتقان من مثل هذه الأشياء. لا يمكن أبدا، لا يمكن على الإطلاق، لما تأتي لشخصية النووي مثلا في القرن السادس ويكون هذا الرجل فوضوي وينتج هذا الإنتاج، لا يمكن هذا. أن رجل في عمر 42 سنة ويشرح صحيح مسلم ويشرح جزء كبير من المجموع ويؤلف أعلام ويؤلف تهذيب الأسماء واللغات ويؤلف كتب كثيرة في هذا العمر القصير ويكون هذا الإنسان فوضوي، لا يمكن أبدا. ونحن نستقرأ التاريخ أنك تجد إنسان في سن 16 وقد انتهى من الموطأ مثلا وحفظه مثل البخاري، انتهى من الموطأ كاملا وعمره 16 سنة وأصبح يفتي للناس ويصل إلى عمر صغير ويؤلف هذا الكتاب العظيم الذي يسير عبر 14 قرنا وهو شخص فوضوي، لا يمكن هذا أبدا. الإسلام يا أخي الكريم عدو الدروشة، عدو الفوضى. الإسلام إسلام منظم مرتب فيه جمال وإتقان وإحسان. إذا آمن المسلم بهذه القيم سوف يسير بإذن الله تعالى على هدى. ولهذا أنا أرجو ألا يحكم الإنسان حكما مسبقا من خلال سماعه لبعض الألفاظ دون أن يدخل في عمق المحتوى الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الليلة.
جميل جدا. ذكرت مثالا وهو الإمام النووي رحمة الله عليه، وأمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي العظيم. صحيح. وفي كل أيضا الأمم التي سبقتنا والأمم المعاصرة كذلك، هؤلاء الناجحون تمكنوا من إدارة ذواتهم وأوقاتهم بالشكل المناسب، ومن ثم تحقق لهم مستوى جيد من النجاح. ومن هنا أنطلق إلى سؤال آخر، إذا أردنا أن نصنع نوويا آخر ومبدعا آخر وناجحا آخر وإنسانا مبدعا آخر، فما هي المتطلبات، متطلبات التفوق والامتياز في إدارة الذات؟
المتنبي كان يقول بيتا مشهورا وسارت به الركبان: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. القادرين اليوم أنت أمامك كتلة كبيرة جدا من الشباب، هؤلاء لو وجهوا التوجيه الصحيح لأنتجوا شيئا عظيما في الأمة، لكن نحن للأسف نرمي دائما بهمومنا ومشاكلنا وإخفاقاتنا على الآخرين. فإذا ما جلست مجلسا من المجالس سمعت الشاب يتحدث عن المؤسسة الفلانية والدولة والحكومة والوزراء والمسؤولين، ولم يوجه يوما ما الخطاب إلى نفسه هو، ويرى أنه جزء من هذه المشكلة وهو جزء أيضا من الحل. ما لم يقتنع هذا القادر، وهي القضية الأولى الاقتناع بذلك، وأن الوضع الذي يعيشه الآن هو وضع خاطئ. بحاجة أن يصححه وأن يصل فيه إلى مرحلة مميزة. هذه قضية أساسية جدا. عندما يشعر الإنسان بأنه في المكان الصحيح وأنه ما في داعي للتغير وأنه هذا سيكلفنا أشياء كثيرة وأني أنا لا أستطيع، عندئذ سيتحجم هذا الإنسان وسيعيش في هذه البوتقة، ثم بعد ذلك لن يتحرك مطلقا.
طيب تسمح لي؟
نعم.
نحن أشركنا الأخوة والأخوات معنا في تويتر عبر وسم شبابنا عمادنا مصعب، تفاعل معنا الشهراني وقال أنه لكي تدير ذاتك بنجاح يجب أن تكون في مجتمع يدعم الشباب، وإذا كنت في مجتمع لا يدعم بل يشير لك بالفشل فلن تستطيع إدارة ذاتك أبدا.
تمام،
كلام صحيح.
أنا لذلك سأهنئ هو ومن يقول بهذا الكلام بالموت المبكر. هذا الكلام لا يصلح. الناس كل إنسان مشغول بنفسه وكل إنسان يريد أن يحقق نجاحاته لنفسه، لا تنتظر دعما من أحد. تمام، والت ديزني كان يقول عبارة مشهورة يقول صنع المستحيل هو الفرح بعينه، هو النجاح الحقيقي. أن تكون في قرية بعيدة عن المكتبات والجامعات المميزة وعن الأساتذة المميزين ثم تصنع مجدك، هذا الصح. ولهذا بعض الناس يقول لو أني عشت في المدينة أو ولدت في أسرة غنية أو كنت في مكان فيه مكتبات فإنني سأحقق إنجاحا، هذا ليس بصحيح. ولهذا لما تقابل أبو الوليد الباجي وابن حزم ماذا قال؟ قال أبو الوليد الباجي اعذرني فإنني كنت أكتب مؤلفاتي على إما ضوء القمر أو السراج الذي في الطريق، بينما كان ابن حزم كما أنه وزير وابن وزراء كان يعيش حالة من الترف العالي. يا أخي الكريم، ذكرنا في حلقة سابقة بأن الفقر والعوز والحاجة والتقدم والتميز والإبداع توأمان ملتصقان. لا يربط أحدنا نجاحه وتميزه بأن يكون إنسان في بيئة غنية ونحو ذلك وأنه لابد أن يكون في مجتمع محفز. لا تنتظر مثل هذا الكلام. الذي سينتظر مجتمعا محفزا لن يتحرك،
لابد أن يصنع الفرصة بنفسه.
أنبياء ومع هذا تعرضوا لنوع من الهجمات والعبارات القاسية، لكن مع هذا كانوا كل يوم يزدادون عطاء وبذلا وتضحية. أنا أقول لمصعب ولكل الإخوة، هذا البرنامج يا أخي الكريم ليس برنامجا نحن نتحدث فيه بكلام ثم نخرج، لا، نحن نريد أول قضية تنظيف المخ، تنظيف العقل، تنظيف رؤوسنا من هذه الأفكار التي تقتلنا، التي تجعلنا مكبلين وتمنع الإنسان من السير في الطريق الصحيح.
جميل جدا. عودا على متطلبات التفوق.
تمام. كنا أول قضية الاقتناع بذلك.
أين؟
الأمر الثاني الشعور بالحاجة إلى تنظيم أمورك والسعي إلى الأفضل، وأن المكان الذي أنت فيه ينبغي أن تتحرك من إلى مكان أفضل. شعور بالحاجة. الأمر الثالث الاستعداد لمواجهة أخطائك. نحن دائما إذا في قضية مهمة جدا ينبغي أن يعيها الشاب والفتاة، التغيير والألم متلازمة. إذا أردت أن تغير لابد أن تتألم، ستحتاج أن تتخلص من سلبيات عشت عليها فترة طويلة من الزمن. فإنسان مثلا يريد أن يكون مميزا واعتاد على النوم بعد الفجر، ثم إذا نام بعد الفجر لا يستيقظ إلا قبل الظهر. ولذلك تجد الناس الآن نحن مقدمون على إجازة فطورهم بعد الظهر أو الساعة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي الغداء قبل المغرب بنصف ساعة. هذه حياة لا يمكن أن ينتج الناس فيها. بورك لأمتي في بكورها وليس في ظهرها وعصرها ومغربها وعشائها، أقصد أن يكون الاستيقاظ في ذلك الوقت. ولهذا نحن بحاجة أن نستعد لمواجهة أخطائنا وأن نعترف بأن هذا الطريق الذي نسير فيه خطأ 100%، وأنه أول التغيير لابد أن نتخلص من أشياء سلبية في حياتنا بتدرج أيضا.
هذا يتبعه ألم أن أبقى مستيقظا بعد
بلا شك. ولهذا هناك رواية صينية مشهورة جدا اسمها الألم زكاة الحياة. الألم زكاة الحياة. كلما كان الإنسان يتألم ستزكو نفسه بإذن الله تعالى يوما ما. يا أخي 23 سنة من القيام الدؤوب للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينام ليلة واحدة، وإذا نام قضاها في اليوم الثاني. عندما يكون الإنسان له عادة ويلتزم بها، نحن مشكلتنا في الالتزام، قد نصنع عادة لمدة بضعة أيام نتيجة لضغط قاسي أو لمحفز قوي، ثم بعد ذلك نبدأ بالبرود والركود. هذه مشكلة. المحافظة على مستوى من الالتزام لفترة طويلة سيحقق لنا إنجاز بإذن الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصريح العبارة، حب الأعمال إلى الله أدومه وإنقل slowly slowly but sure. نحن نحتاج إلى عمل بطيء لكنه مؤكد وأكيد الفعالية. مشكلتنا نحن يعني يعني دائما سريعي الرغبة في التغيير ثم بعد ذلك نتفاجأ بأنه لا حققنا ولا أنجزنا شيئا. نحتاج إلى الهدوء والتدرج وسنصل بإذن الله تعالى. الأمر الثالث وهذه قضية مهمة جدا
أظنه الرابع
أو الرابع، يقولون دائما في أي فكرة إبداعية تحتاج إلى أربع نواحي. أي فكرة إبداعية أول واحد فنان مستكشف، بعدين فنان يجعل الفكرة جميلة ورائعة ومميزة، بعدين قاضي يحاكم الفكرة للواقع مدى مناسبتها للشخص أو المجتمع أو البيئة التي ستكون فيها، الرابع
منفذ.
مشكلتنا في الرابع الجندي. نحن في الكلام والتنظير وهذه فكرة جميلة ويأخذ الواحد دورة في التخطيط الاستراتيجي لمدة أسبوع وتعود حليمة لعادتها القديمة بعد أسبوع من ثم بعد ذلك في تقييم الدورة، دورة مميزة ورائعة والمكان جميل وطبعا أحسن شيء البوفيه المفتوح اللي وراء، ها لكن المادة العلمية هي
نعم ترجع تنام وما تصحى بعد الفجر،
هذا الكلام. ولهذا أحدهم أخذ دورة في فن التسويف وكيف معالجة هذا الأمر، فقال بعد انتهاء الدورة قررت ألا أسوف ابتداء من الغد. قل ابتداء من هذه اللحظة. نحن مشكلتنا يا أخي في الجندي التطبيق العملي لما نسمعه، ولهذا المبادرة بحمد الله تعالى ركزت على القضية الرابعة وهي أن ما سيتلقاه الشباب في هذه المبادرة
مبادرة شبابنا عمادنا
والتي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل، أن الملفات التي ستصلهم كلها ملفات عملية سيعمل الشاب عليها منذ استيقاظه إلى أن ينام، ثم سيكتشف بعد ذلك جوانب الخطأ والدمار اليومي الذي يعيشه. نحن ترى أحيانا لما نقيم أنفسنا نجد أننا جالسين نصرف أموال وأوقات، أحدهم مثلا مرة جلس يقيم نفسه ما المبالغ التي أين تصرف مبالغه، وجد أنه مهووس بأكلة معينة كل يوم يذهب لأكلها دمرته. ناهيك عن قضية الوقت، نحن نصرف أوقاتا للأسف الشديد ضيعنا فيها أعمارنا وحياتنا. اليوم نحن سنتجاوز هذا الأمر إن شاء الله إلى اكتشاف الأخطاء الموجودة عندنا وكيف نبدأ تطبيق عملي، كيف نصبح جنودا للخير والحق باذلين دون أن يتسلط علينا الشيطان ويجعلنا متكاسلين.
جميل. عندما ننجح في تحقيق يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة من هذه المتطلبات التي ذكرتها باعتقادك أن المنتج والمنجز والمكاسب ستكون كبيرة بإذن الله تعالى، بمعنى آخر ما هي الفوائد التي يمكن نحققها من خلال إدارتنا لذواتنا؟
تصور أن شخص دخل معنا في هذه المبادرة إن شاء الله سيرى إن شاء الله تعالى جملة كبيرة من الإنجازات إذا استمر وحافظ على قدر مناسب من التميز. الأمر الأول، الأشياء التي سيحققها الإنسان، وهذه قضية جميلة جدا، نحن تكلمنا على جانب عبادي الإسلام وجانب حضاري، تنمية حاسة الذوق والإحساس بالجمال. الكون هذا كله مرتب، الذي خلق فقدر وهدى سبحانه وتعالى، الشمس تخرج في وقت معين والقمر يخرج في وقت معين والأرض أيضا، أشياء عجيبة في هذا الكون، مواعيد خروج هذا الثمار ومواعيد نزول هذا الابن ومواعيد كل شيء بدقة عالية جدا. هذا الإنسان إذا استمر في هذه البوتقة ستجد أنه بإذن الله تميز بشكل كبير. الأمر الثاني، هناك قضية كبيرة وخطيرة جدا في حياتنا ودائما ما تسمعها في المجالس وهي عدم التوازن. واحد عنده تضخم في قضية الاعتناء بذاته لكنه مفرط في بيته في عمله ونحو ذلك. ميزة إدارة الذات التي نتحدث عنها في هذه الليلة هي أنها تعطي الإنسان توازن في حياته، فيعرف ماذا يفعل هنا ومتى يفعل هنا وهكذا. الأمر الثالث، قلة النسيان لأعماله. في كثير من الناس مميزين لكنه عندما يأتي في منتصف النهار لا يدري ماذا يعمل لأنه غير مرتب غير منظم، ليس لديه الإدارة الصحيحة التي سنتحدث عنها في إدارة الوقت والتي سيتابعها هو بنفسه وسيكتشف الخلل أيضا بنفسه. أيضا في قضية مهمة، الانضباط في كل شيء وعدم الارتباك في المواعيد. وأيضا هناك قضية يعني أختم بها هذه الإنجازات المهمة وهي إنجاز الأعمال في وقتها بيسر وسهولة. دعني أضرب لك مثال يعني عملي. نحن الآن في فترة الاختبارات الجامعة. في الجامعة هناك بحوث تعطى للطلاب ينجزوها في خلال الفصل الدراسي،
صحيح.
توزع البحوث في الغالب في الأسبوع الثاني أو الثالث، ويعطى الطالب قرابة 8 أسابيع إلى 9 أسابيع لإنجاز هذا البحث وتسليمه لأستاذ المادة. تتفاجأ يا أخي الكريم أن هذا الطالب لم يبدأ في البحث إلا في الأسبوع الأخير، بخط رديء وبترتيب سيء وبعدم كتابة له بطريقة صحيحة
منهجية.
هذا شيء عجب. اليوم دخلت أنا أحد الطلاب على عميد الكلية وأشفع لهذا الطالب عند يسلم اليوم البحث. وهذا الفصل الدراسي كما تعلم من أطول الفصول الدراسية. يعني بدأنا نحن شهر 23 23 وأربعة وخمسة وستة والآن نحن في شهر 7. المفترض أنه أسبوع وهو أصلا لا يتجاوز أكثر من أسبوع. ولكن هو
التسويف والتأجيل
وكل ارتباك هذا والضياع الموجود في حياتنا. وأنا أقسم لك يا أخي لو أن الإنسان رتب حياته لعرف متى سيكتب ومتى سيبحث ومتى سيأكل ومتى سيشرب ومتى سيذهب بأولاده. لكن للأسف نحن نعيش حالة من الفوضى عارمة. ثم الشباب بعد ذلك إذا جئت وحدثت عن هذه القضايا رمى بتبعاته على الآخرين. المدرسة، الشارع، الناس لا يعلمون، والدينا وأسرنا لا تهتم بنا، غير صحيح. أولئك يتحملون جزء من المشكلة، لكن المشكلة الأكبر فيك أنت. فيك أنت إذا حسنت من ذاتك سوف تنجز إنجازات بإذن الله تعالى كبيرة ورائعة.
قلت عبارة قبل قليل يعني حول ذات الإنسان، الأخ دخيل أو دخيل يسأل عنها، يقول أريد إيضاح أكثر لها، هو يقول أن يعني تقول أنه تصرف كملك تعامل كملك، تصرف كعبد تعامل كعبد. يقول وضحها أكثر، يعني أريد توضيح أكثر لهذه العبارة.
قل لي كيف تتصرف، أقول لك من أنت. عندما يصبح الإنسان مديرا لحياته، ضابطا لوقته لأفعاله، يعرف ماذا يريد ولديه هدف سامي كبير. فرق بين إنسان يريد أن يكون رأسا في الخير والصلاح والتقى وأن يقدم شيئا لأمته وبلده ومجتمعه، وبين إنسان لا، يعني طموحاته أن يعيش في حالة من الأمن حتى لو كراتب بسيط، لكن يكفي فاتورة جواله وسيارته ونحو ذلك، يعيش بحالة من الهدوء، لا يريد أن يتغير. ولا تجد عبارات التي يكرر الله لا يغير علينا، الحمد لله أمورنا ماشية، الأمور طيبة، وأهم شيء كذا وأهم شيء كذا. الذي سيرضى بالدون سيعيش دنيئا. ولهذا الشوكاني كان يقول عبارة المشهورة: من يرضى لا يعيش دنيئا إلا صاحب الدون. فالإنسان الذي يتصرف كمالك بمعنى أنه عنده هم كبير يريد أن يصل إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. لا تسألوا، هي جنة صحيح وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، لكن فكر في الأعلى. ولهذا لما جاء الحسين، وفي رواية الحسن لعلي بن أبي طالب، قال: يا أبتي إني أسأل الله أن أكون مثلك. قال: لا يا بني، بل اسأل الله أن تكون مثل أبي بكر، فإن لم تكن مثله كنت مثل عمر. يربطه بقامات وسامات عالية جدا، وهذا الذي ينبغي نحن أن نفعله. ولهذا الآن لما تجد إنسان قدوته عالم وآخر قدوته غير عالم، أو لاعب أو فنان أو ممثل أو موسيقي أو مغني، كيف ستكون طموحات هذا وطموحات هذا؟ لا شك مختلفة تماما. الذي يفكر صباح مساء يقرأ سير علم النبلاء غير الذي يقرأ سير علم غير النبلاء. فهنا يظهر فعلا أن الإنسان عندما ترى طموحاته. ولذلك كان السلف يرون الإنسان يقول له إذا رأوا الشاب فقال: من يكون معي؟ فإذا قال: من يكون معي؟ رأوا أنه صاحب همة عالية. فإذا قال: أكون مع من؟ رأوا أن همته
تابع،
أن همته تابع. هذا غير صحيح. لما يكون الإنسان كما ذكرت لك يعني همته في الآكل والشرب والسيارات والتفحيط والجوالات ونحو ذلك دون أن يكون له طموح عالي، يكون كما قال أبو نعيم. أبو نعيم له عبارة خطيرة وقاسية جدا، يقول: من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج من بطنه. فالإنسان الذي يكون همته فقط أكله وشربه، وكما قال أحنف بن قيس: إني لا أكره الرجل في المجالس وصافا لفرجه وبطنه. كل ما جاء تحدث إما عن النساء ولا تحدث عن أكل وشرب. تكون همته همة ملوك كما قال الحطيئة أو غيره.
جميل.
نعم.
الأخت فتاة الأمة قالت: إن الشباب بهم تنهض الأمة وتعلو راياتها وينتصر الإسلام بهم، نعيد مجدا أضعناه سنينا من الشباب: الطبيب والمهندس والمجاهد والعالم. كذلك الأخ أو الأخت نانا تقول: أعطوا الشباب إحساس أن فيهم خير وراح تترجم على الواقع، لعل المبادرة هذه بإذن الله تعالى تصب في هذا الاتجاه. يقول آخر: عماد أمتنا الإسلامية ومصدر قوتها الشباب، وفيهم من الخير الكثير. نعم، ولذا فهم مستهدفون من الأعداء في كل جوانب الحياة. طيب خلنا نتوقف إذا أذنت دكتور على مسألة الاستهداف هذا. هل من 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 لازم الشباب دائما التفكير في مسألة أنني مستهدف وأنني محل يعني التآمر علي وكذا، أو أنه المسألة إحنا يعني كبرناها شوية؟
لا ما كبرنا احنا، بس نعطيها حجمها الطبيعي. هناك مكر كبار الله عز وجل ذكره في كتابه، يعني مسألة أن يكون لدينك ولمجتمعك أعداء، هذا لا، على مر العصور موجود. كذلك جعلنا لكل نبي وأتباع الأنبياء نفس القضية. لكن يا أخي الكريم، أنا أسأل هؤلاء الشباب السؤال التالي: هل من التآمر، هل هناك مؤامرة في منعك من صلاة الفجر؟ هل هناك مؤامرة تمنعك من أن تقرأ كتاب الله عز وجل؟ نحن جعلنا المؤامرات هذه عائقا لنا عن الإقدام إلى الخير. ليس هناك مؤامرة تمنعك من صلاة الفجر، يعني ليس هناك مكر كبار نقول من الذي سيمنعك من صلاة الفجر إلا نفسك أنت، نفسك التي إن كانت قوية وتخاف الله عز وجل ستذهب للصلاة. ليس هناك مؤامرة، هناك مؤامرة ثقافية، هناك محاولات للتغيير الاجتماعي لثقافة الشباب بلا شك، وهناك مكر كبار على مستوى العالم، والذي يعني لو جئت بشخص الآن يعني قبل 30 سنة مثلا توفي ثم خرجته في هذه الفترة سيرى اختلافا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم.
تحدثت مشكورا وأجبت عن سؤال لماذا إدارة الذات وعن متطلبات التفوق في إدارة الذات والفوائد من إدارة الذات، لكن ما لم تقل لنا ما معنى إدارة الذات.
الذي يدخل في عالم الدورات التدريبية سيسمع مصطلحين، وأنا أرجو أن الشباب ينتبهوا لهما: بناء الذات وإدارة الذات. وأحيانا يحصل خلط كبير جدا، تذهب إلى دورة إدارة الذات فيكون الحديث عن بناء الذات. صحيح. بناء الذات في الغالب موجه إلى جارحتين، بناء الذات القلب والعقل، بمعنى معرفة علمية، ولدينا جانب إيماني، النجاح الداخلي في الداخل. فبناء الذات موجه إلى هذين الأمرين، أن تكون لدينا معرفة عالية جدا بالحياة والقراءة والاطلاع والثقافة ونحو ذلك، وعندنا جانب إيماني أيضا في الداخل. لكن إدارة الذات مختلفة تماما، هي كيف تدير هذا الوقت، كيف تدير حياتك الطويلة. المراد بإدارة الذات لها تعريفات كثيرة، سأذكر جملة منها على وجه السرعة. بعضهم يقول هي إمساك زمام النفس، كيف يكون الريموت بيديك وليس بيد غيرك. بعضهم يقول هي الإدارة الفعالة للذات. لكن هناك تعريفان مهمان جدا، فيها نوع من التفصيل لكنها ستوضح القضية بشكل كبير. فبعضهم قال: تسخير الفرد المسلم، تسخير الفرد المسلم لقدراته والإمكانات المتاحة له خلال عمره الإنتاجي لتحقيق أهدافه المشروعة بأيسر الطرق وأقل التكاليف وأسرع وقت ممكن. هذه مسألة مهمة جدا، كل عبارة لها تسخير الفرد المسلم لقدراته وإمكاناته المتاحة. إذن هو أنا لدي قدرات موجودة، لدي قوة في حال الشباب أحتاج أن أستثمرها، والإمكانات المتاحة لي من إيش؟ سواء متاحة الإمكانات الوقتية، إمكانات العمر الذي أعطاني الله عز وجل إياه، يعني الإمكانات البيئية التي أنا فيها خلال عمره الإنتاجي، يعني الذي أعطاه الله عز وجل إياه، لأنه في عمر إنتاجي في عمر غير منتج، اللي وقت نوم الإنسان هذا لا ينتج فيه، مع أنه بعض الناس ينتجونهم نائمين. شيخ الإسلام تيمية ذكر في الفتاوى قال: وناظرت فيلسوفا في المنام، وسجل هذه المناظرة. فبعض الناس يصير مشغول أصلا عنده هم، فيعيشه في حال النوم حال اليقظة أيضا لتحقيق أهدافه المشروعة. لأنه أحيانا قد يكون لدى الإنسان أهداف لكنها غير مشروعة.
زي إيش؟
كثير، يعني قد يكون لديه طموح دنيوي تافه أحيانا ويعيش من أجله. نحن لا، نحن هدفنا في مثل هذه الحلقات أن يكون لدى الإنسان هدف كبير يعيش من أجله، سواء علمي، سواء يعني تربوي، تجاري مثلا، يريد أن يكون تاجرا، هذه أهداف مميزة. لكن يكون فنانا أحيانا، راقصا، مغني، للأسف الشديد هذا موجود في مجتمعاتنا. ولما تذهب إلى بعض المجتمعات العربية والمسلمة تجد حالة وصل إليها الشاب، سواء في منظره، في اهتماماته، كلها تافهة جدا لتحقيق أهدافه المشروعة بأيسر الطرق. احنا عندنا نظام باريتو 20-80 ولا لا؟ وهذا موجود في السنة وسنتحدث عنه إن شاء الله في وقته، وأقل التكاليف، وهذا الذكاء. أن الإنسان يحقق إنجازات عالية، لكن التكاليف التي يبذلها سواء التكاليف المادية أو التكاليف الوقتية وبأسرع وقت ممكن. وهذا صحيح، يحصل أن الإنسان يحقق إنجازات في متى؟ عندما يكون مرتبا منظما. يا أخي الكريم، بحث يجثم على صدرك 9 أسابيع تستطيع أن تحققه في أسبوع، صحيح؟
صحيح.
هذه هي التي نتحدث عنها، بأسرع وقت ممكن. هذا لا يمكن يحصل إلا من خلال إدارة للوقت. خذ مثال، كل فن تقرأ فيه 30 دقيقة لمدة 3 سنوات تكون متخصصا فيه.
عجيب.
لمدة 3 سنوات،
هذه قاعدة.
أيوة. فكيف لو زاد؟ كيف لو صارت ساعة في اليوم؟ معناه ستقل وسيصبح إنسان مميز، خاصة إذا استجلب يعني مجموعة من المقاطع المرئية المتعلقة بالفن ونحو ذلك. فتصور أنت شيء تتخصص فيه لك 3 سنوات ثم تصبح مميزا. الآن أنا أجزم أن بعض الناس ممن يتابعنا أو سيرى الحلقة بعد ذلك لديه حلم له 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات لم يتحقق إلى الآن، والسبب أنه أمنية لا تزال تمكث في الرأس، لم تنزل إلى أرض الواقع. نحن نحتاج لهذا الجندي الذي نتحدث عنه نحن في هذه الحلقات ومن خلال هذه المبادرة إن شاء الله تعالى.
يا سلام. أعرف إن صحت العبارة رمزاً إعلامياً يقول: كنت أقرأ في اليوم في أمور الإعلام والإنتاج وغيرها 6 ساعات يوميا. إلى أن أضحى رمزا الكل يعرفه، ولا داعي لأن أذكر اسمه الآن. لكن
ليش ما يذكر اسمه ما دام هو رمز؟ الناس تعرف إن كان في مصر.
أخشى أنه هو لا يريد، لكنه أستاذنا في الإعلام الهادف المحافظ الشيخ فهد الشميمري.
6 ساعات
يوميا يقرأها في الإعلام، أسأل الله أن يوفقه ويعينه. وأنا وكثير من زملائي عالة على ذلك الرجل، ومن نتاج حقيقة
خير وبركة.
نعم، والبركة في الجميع بالتأكيد. نايف يقول: المناهج المدرسية وطرق التدريس سبب في تدني معطيات شبابنا، وردة فعل الطلاب آخر العام من تمزيق الكتب أكبر شاهد. والله معلش، خلنا نوقف عند تمزيق الكتب، المشهد الشهير اللي انتشر في الأيام الماضية.
نحن نجني ما غرسنا.
محزن.
نحن نجني ما غرسنا، نحن غرسنا عدم الاعتناء بالعلم. ربطنا الشاب منذ أن يستيقظ في العلم ويدخل مدارس بسوق العمل، سوق العمل، سوق العمل، سوق العمل. مهم أنه يكون للإنسان رزق ومكان يجني فيه الجانب المادي، لا بأس، لكن لم نربطه بالعلم. على مر العصور أنا لم أسمع في تاريخي في تاريخ الأمة الإسلامية أن الناس كانوا يربط العلم من خلال للحصول على وظيفة فقط. الحصول على وظيفة سهل، يمكن للإنسان أن يصل إليه ولا يفكر في أنه يحتوي هذه المعلومة ويستفيد منها، أو الكتاب أيضا. يا أخي، أنتم رأيتم هذا المقطع لطلاب في المرحلة الابتدائية، ما يجري في الجامعات محزن. وانظر إلى المذكرات التي ترمى في الصباح قبل دخوله من القاعة، وهي مذكرات شرعية. نحن قضيتنا كبيرة جدا، هذه القيم، قيمة العلم ومحبة العلم. لا، ليس هناك اليوم على وسائل الإعلام خاصة الرسمية في كثير من بلدان العالم العربي والخليجي وبلادنا أيضا إشغال للناس بقضايا كبرى. يقوم الشاب ويرى أنه هذا التلفزيون يعتني بأهمية العلم، والآن حفل تكريم ليس حفل تكريم في آخر السنة، بل حفل تكريم للأمة المميزة، للأب المميز، للمعلم المميز، الأستاذ الجامع المميز، إلى إلى إلى، فيرى أنه كل هذه الحفلات لأناس مميزين.
لا، إحنا العكس، صارت الحفاوة
مشكلة
بأشخاص مختلفين تماما عن الجكات.
أنا أقول لك نكتة، كنت راكب في الطيارة في الدرجة الأولى وجنبي واحد وأخذ مقعدي وأنا حاجز على النافذة، فلما جيت ما شاء الله الناس تصوروا، فجلست قلت له يا اخي ترى هذا مقعدي ودي اغير، فالمضيف يقول لي لا خلوا يا اخي الاخ يمكن هذا المقعد مناسب له، قلت له انا حاجز من الصباح. المهم جلست شوي للناس جالسه تصور.
تصور ايش؟
تصور الاخ اللي بجنبي.
ليش؟
انا ما
طلع مين.
فيقول لي انت شكلك مالك في الكوره. قلت له والله انا اعرف يعني لاعبين كبار في النادي الاهلي زمان، محمد الصغير، امين دار،
طبعا مش محمد،
احمد. ايوه
الله يرحمه، الله يرحمه،
الله يرحمه. ايوه، فانا ما اعرف الجيل. طلع لاعب ما شاء الله، شاب مميز، جلست معاه في الرحله كلها بالكامل. أخ وفاضل وحبيب وعلى العين والرأس، وكثير من اللاعبين ما شاء الله مميزين أيضا في بلادنا وأخلاقهم راقية، لكن هذا هو المجتمع، هذا هو السوق. الناس تتصور، وجاء طفل صغير يتصور معه، لو كان عالما لم يشعر به أحد أصلا في الدرجة الأولى.
لو قدم لك عرض الاحتراف في النادي الأهلي توافق؟
الأهلي؟
إيه؟ بما أنك ذكرته،
روح الشباب، روح روح الهلال، النصر حين متصدر خلاص، يعني خلنا على الأقل مع الكبار شوي.
يقولون الجمهور إنه الملكي، فعشان كذا
لا لا أبدا،
عموما نعتذر عن هذا الخروج، لكن الله يبارك فيك، الوقت انتهى دكتور.
الله خير، شكرا لك.
لك أي ملاحظة أو لك أي تعليق تعقيب أخير؟
أنا أقول للإخوة والأخوات يبادروا، لأنهم سيجدوا أنفسهم إن شاء الله مختلفين تماما بعد دخولهم، قبل دخولهم وبعد دخولهم. وأذكرهم بقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
نلتقيكم أيها الكرام بإذن الله تعالى في مساء آخر من مساءات الامتياز والتفوق والنجاح ضمن مبادرة شبابنا عمادنا. الموعد بإذن الله تعالى في الشهر القادم، حتى يحين الموعد نرجو لكم أوقاتا سعيدة. تابعوا من فضلكم حساب شبابنا عمادنا على تويتر، وأي استفسارات يمكن أن يجيب عنها بإذن الله تعالى فريق العمل في هذا الحساب، الذين نشكرهم حقيقة ابتداء على جهودهم في الفترة الماضية، ونشكرهم مقدما على ما سيفعلونه بإذن الله تعالى من أجلكم في الأيام القادمة. شكرا في الختام لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام والباحث التربوي والأسري. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.